بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، وفيه نتحدث عن موجبات الغسل. قال ابن قاسم رحمه الله: فصل في موجب الغسل. وسأتحدث في هذه الجزئية عن ما يوجب الغسل، الأسباب التي لأجلها يغتسل الإنسان الغسل الشرعي. وسبب إيراد هذا الفصل في هذا الموضع من الكتاب إنه لما انتهى من المقصد الأول من مقاصد الطهارة وهو الوضوء، شرع يتكلم عن المقصد الثاني وهو إيه؟ وهو الغسل. قال: فصل في موجب الغسل. ويعني نجد العلماء يعبرون بالغسل والغسل، وإن كانوا يخصون الغسل اللي هو لجميع البدن، وأما الغسل بفتح الغين فهو لبعض البدن. فإذا أردت مثلا القراءة الصحيحة أو الحديث الصحيح فتقول إيه؟ غسل الإيه؟ غسل الوجه، غسل اليدين، ولا تقول غسل. وإذا أردت التعبير عن تعميم البدن بالماء، عن سيلان الماء على جميع البدن، عن الغسل الشرعي تقول غسل. نعم. قال: والغسل لغة، يعني في لغة العرب، سيلان الماء على الشيء مطلقا. مطلقا يعني سواء كان هذا الشيء بدن أو غير بدن، سواء كان بنية أو بغير نية، هذا معنى كلمة مطلقا. قال: وشرعا سيلانه، يعني سيلان الماء، على جميع البدن بنية مخصوصة. سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. وهنا فرق المعنى الشرعي المعنى اللغوي في شيئين. الشيء الأول هو قال جميع، قال جميع البدن، جميع البدن بنية مخصوصة، ده الأمر الثاني. فهنا ده لابد من أن يصيب الماء في مسألة الغسل جميع البدن، والأمر الثاني أن يكون بنية مخصوصة. ما النية المخصوصة؟ يعني سواء كان نية لشيء واجبة أو لشيء إيه، لشيء مندوب، كمن ينوي أن يرفع الجناب، أو من تنوي أن ترفع الحيضة، ترفع حكم الجنابة أو ترفع حكم الإيه، حكم الحيض. والمندوبة كمثل إن الإنسان يغتسل للعيدين أو يغتسل للجمعة، أو حتى لو كان غسل الإيه، الميت، فالنية فيه مندوبة، النية فيه مندوبة. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. عفوا، قلت في النية المخصوصة المندوبة مثل غسل الإيه؟ مثل غسل الميت. قال: والذي يوجب الغسل. كلمة يوجب معناها إيه؟ معناها أنه سبب يترتب عليه وجوب الغسل. فإذا حدث أو حصل واحد من الأمور الآتية إحنا هنذكرها، اللي هو حدها وقال ستة أشياء، إذا حصل واحد من هذه الأشياء فيجب على الإنسان أن يغتسل. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، مش الستة مجتمعة، وإنما واحد من ستة أشياء. ثلاثة منها، يعني من هذه الستة، تشترك فيها الرجال والنساء. يبقى ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، يعني كما تحصل للرجال تحصل أيضا للنساء. قال: وهي: واحد، ها، التقاء الختانين. التقاء الختان اللي هو ختان الرجل وختان الإيه؟ وختان المرأة. ومعنى الالتقاء هو التحازي، يعني إدخال ختان الرجل في المرأة. قال: ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج. بإيلاج، إيلاج يعني إيه؟ إدخال. كلمة ولج يعني دخل، أو لج يعني أدخل. ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج. يبقى هذا الالتقاء، التقاء الختانين، يحصل بهذه الشروط. أول حاجة أن يكون إيلاجا، لا مماسة مثلا، ولا ما مثل هذا، إنما إدخال، أن يكون الشيء دخل في الشيء. علاجي من علاج حي، يبقى يخرج به الإيه؟ يخرج به الميت. واضح، واضح يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، قلناها أكثر من مرة. فالواضح يخرج الإيه؟ يخرج الخنثى. الكلام ليس عن الخنثى، إنما عن الذكر واضح الذكورة، أو الأنثى واضحة الإيه؟ الأنوث. غيب حشفة الذكر منه، يعني ليس جزءا منها، وإنما هي إيه؟ كلها. والحشفة اللي هي إيه؟ اللي هي مكان الإيه؟ مكان الذي في المقدمة تحصل فيه عملية الختان. منه يعني من الإيه؟ من الإنسان الحي الواضح. فإذا لم تكن موجودة، كأنها قطعت مثلا، قال نقدرها، يعني نقول مساحتها مثلا 3 سم، يكون مثلا زيها 3 سم من الإيه؟ من الباقي بعد قطعها. قال أو قدرها من مقطوعها، يعني نقدرها إذا كانت إيه؟ إذا كانت مقطوعة. فإذا كانت موجودة المعتبر إدخالها جميعها، وإذا كانت مقطوعة فالمعتبر ما كان في نفس إيه؟ في نفس مساحتها. أو قدرها من مقطوعها في فرج، في فرج. فهذا هو الإيه؟ فهذا هو الفرج، معناها القبل أو الدبر. بهذا التوصيف هو ده التعبير المقصود بكلمة التقاء الختاني. قال ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاج ما ذكر، بإيلاج ما ذكر. يصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاج ما ذكر. يبقى المولج والمولج كلاهما عليه الغسل بهذا الإيه؟ بهذا الوصف. قال أما الميت، أما الميت يعني الذي فعل به هذا، فلا يعاد غسله بإيلاج فيه، لأن هو اشترط كلمة إيه؟ كلمة حي. يبقى من أولج عليه الإيه؟ عليه الغسل. أما الميت فلا يعاد إيه؟ غسله. وأما الخنث المشكل، لعكس كلمة الواضح اللي قلناها، قلنا إما واضح الذكورة إما واضح الأنوثة، فإذا كان خنثى مشكل لا نعرف هل هو رجل أو هو امرأة، فلا غسل عليه، فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله، يعني لا هو يغتسل ولا هو إيه؟ ولا هو يغسل، فلا هو يجب عليه بالإيلاج إذا كان هو الفاعل، ولا يجب عليه بالإيلاج فيه إذا كان هو المفعول به، ولا بإيلاج في قبله، لأن إحنا اشترطنا أن يكون إيه؟ أن يكون من حي واضح. قال ومن المشترك، يعني المشترك بين الرجال والنساء. ذكرنا التقاء الختانين، وهذا هو الأمر الإيه؟ الثاني من المشترك بين الرجال والنساء، وهو كلمة إنزال المني، إنزال المني. يبقى التقاء الختانين وإنزال المني. إنزال قال أي خروج، يبقى ما عبرش عن كلمة إنزال بإخراج، وإنما عبر عنها بكلمة خروج، مما يعني أن إنزال هنا معناها نزول، معناها نزول. فسواء نزل بنفسه أو تعمده صاحبه فأنزله وهكذا، فإذا إيه؟ إذا خرج المني الحاصل، إن المني نزل أو خرج من هذا الإيه؟ الشخص، فمعناها أنه هو إيه؟ أنه هو عليه الغسل. ولذلك كان التعبير بنزول أولى، فيقول إيه؟ نزول أي خروج المني من شخص، من شخص بغير علاج. حتى ولو نزل المني ولم يكن ذلك عن جماع، بغير علاج، بغير إدخال، فكذلك يجب الإيه؟ يجب الغسل. فالتقاء الختانين شيء، وإنزال المني شيء آخر. التقاء الختانين حتى ولو لم يحصل إنزال، وإنزال المني حتى وإن كان دون إيه؟ حتى وإن كان دون إدخال. قال وإن قل المني، وإن قل المني، يعني عايز يقول كثر المني أو قل، فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل. وإن قل المني كقطر، حتى ولو كان إيه؟ قطر، قال ولو كانت على لون الدم، لأن الأصل في المني أن يكون أبيض أو إيه أو مائل إلى الصفرة، لكن حتى ولو كان على لون الدم. متى ما سميناه منيا وعرفنا أنه مني فهو إيه؟ فمنه الغسل. قال ولو كان الخارج، ولو كان الخارج بجماع أو غيره، بجماع أو غيره، هو قال بغير إيلاج، خلاص طالما نزل المني بإيه؟ بإيلاج أو بغير إيلاج فعليه إيه؟ فعليه الغسل. قال في يقظة أو نوم، سواء حصل هذا في يقظة أو حصل هذا في المنام بإيه؟ باحتلام، بشهوة أو غيرها، بشهوة أو غيرها، نزل المني بشهوة أو لم ينزل بشهوة، إذا نزل المني حكمنا مباشرة بأن عليه الوقوف. قال من طريقه المعتاد اللي هو القبل أو غيره، كأن انكسر صلبه فخرج إيه؟ فخرج منيه، فخرج منيه. ولكن هذا كله في خروج مني الشخص نفسه منه، في خروج مني الشخص نفسه منه، وخروجه منه يعني على الوضع الإيه؟ الطبيعي، على الوضع الطبيعي، يعني بأن خرج منه إلى الخارج، مش هو أدخله في نفسه ثم خرج منه، لا. قال ومن المشترك الموت، كذلك إذا مات الرجل أو ماتت المرأة فعليه وعليها الغسل، يجب عليها وكذلك يجب عليه الغسل. قال إلا في الشهيد، لا يجب أن يغسل الشهيد، لا يجب أن يغسل الشهيد. قالوا بل يحرم، يحرم أن يغسل الشهيد، فالشهيد يحرم غسله، يبقى هو لا يجب بل إيه؟ بل يحرم. الشاهد أن الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء من موجبات الغسل هي: واحد، التقاء الختانين حتى ولو لم ينزل، وإن نزول المني حتى ولو لم يكن عن جماع، وكذلك الموت. قال وثلاثة تختص بها النساء، وثلاثة تختص بها النساء، النساء تنفرد بهذه الإيه؟ بهذه الثلاثة دون الرجال، دون الرجال. يبقى النساء تشترك مع الرجال في ثلاثة، ولها ثلاثة تنفرد وتختص بها. إذن موجبات الوضوء في حق، موجبات الغسل في حق النساء ستة، وفي حق الرجال الثلاثة التي ذكرناها فقط. وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض، واحد الحيض، أي الدم الخارج، الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين قمرية. يبقى شرط أن المرأة التي ينزل عليها هذا الدم تكون بلغت 9 سنين، أو في أقل التقديرات 9 سنين إلا 16 يوم، بعد هذا هو دم حيض، وقبل هذا ليس دم حيض وإنما هو دم مرض، لأن دم الحيض يخرج من المرأة على سبيل الصحة، يعني عادة شهرية تعرفها المرأة من نفسها واعتادت عليها النساء، وشيء كتبه الله على بنات آدم، ليس لمرض في المرأة ولا لضعف فيها، وإنما هو إيه؟ وإنما هو يعني في وقت صحتها، وأيضا من غير سبب الإيه؟ الولادة. أما اللي هو بسبب الولادة الأمر التاني، وقال فيه إيه؟ والنفاس. قال والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا. الدم الخارج عقب الولادة يعني وراء الولادة، إما مباشرة أو بعد إيه؟ أو بعد مدة، يعني تقريبا إلى مدة 15 يوم، فإذا كان بعد ذلك فلا يسمى دم نفاس، وإن كان قبل ذلك حتى ولو بعد الولادة مباشرة ولو للحظة واحدة فده نفاس. وهيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في النفاس ونتكلم عنه في وقتها. قال والنفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة، ودم النفاس هو دم حيض، لكنه دم حيض مجتمع، فدم الحيض وكذلك دم النفاس كلاهما دم خارج من المرأة في الإيه؟ في على سبيل الصحة، هذا عقب الولادة وهذا لغير الإيه؟ لغير الولادة، وإنما تكرر شهري، فإنه موجب للغسل قطعا، النفاس موجب للغسل قطعا. قال: والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا. قطعا ديت يعني ايه؟ هنا وهنا معناها جزمة، يعني لا يوجد خلاف بين العلماء في هذه الايه، في هذه المسألة، ان النفاس اللي هو الدم الخارج عقب الولادة، وكذلك الولادة وده بقى الايه الشيء الثالث، الثالث الامر الثالث والولادة، يبقى الحيض والنفاس والولادة. الولادة المصحوبة بالبلل، المصحوبة بالبلل. إذن هو هنا وضع وصف علشان هيفرع عليه ويجعله من الأمور المختلف فيها. فالولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، لا خلاف بين العلماء في أن الولادة التي نزل فيها الولد مبلولة هذه توجب الإيه؟ الغسل، لا خلاف بينه. لكن المجردة عن البلل التي نزل فيها الولد جافا، ليس فيه إيه؟ ليس فيه يعني أي بلل. قال: موجبة للغسل يعني في الأصح. وهذا هو المعتمد في مذهب الإيه؟ في مذهبنا الشافعية رحمهم الله. قال: والمجردة عن البلل موجبة في الأصح. يبقى إذن فيها خلاف، في الصحيح أنها غير موجبة للغسل، والأصح منه، والأصح هذا هو المعتمد في المذهب، إن هي إيه؟ إن هي غير موجبة، عفوا، أنها موجبة للغسل. يبقى الأصح أنها موجبة للغسل، يبقى حتى لو نزل الولد جاف غير مصحوب ببلل فإيه؟ فلا شيء عليه، عفوا، فإيه؟ فالمعتمد أنه إيه؟ أنه يغسل منه. وبذلك انتهت الايه؟ انتهت موجبات الغسل. ثم قال: فصل في فرائض الغسل وسننه. فصل في فرائض الغسل وسننه. فرائض الغسل وسننه، يعني ساتكلم في هذا الفصل، في هذه الجزئية، عن شيئين: عن فرائض الغسل وعن سنن الغسل. ويبدأ بفرائض الغسل، يقول: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. الفرائض هي الأركان، الفرائض هي الأركان، يعني ما يتكون ويتركب منه الغسل. حقيقة الغسل مكونة من كم جزئية، هذه الجزئيات أركان. والفريضة والركن في مذهب الشافعية متساويين تماما، أحيانا نعبر بالركن وأحيانا نعبر بالفرائض، نقول أركان الصلاة ونقول فرائض الوضوء أو فرائض الغسل، اللي هي أركان الغسل وأركان الإيه؟ الوضوء. ولا أعلم خلاف بين العلماء في مسألة الفرض والركن، لا في مذهبنا ولا في غير مذهبنا، فيما إيه؟ فيما أعلم. قال: وفرائض الغسل. الغسل، كل الغسل، فرائض أي غسل، سواء كان هذا الغسل غسل واجب أو غسل مندوب، يعني حتى ولو كان هذا الغسل غسل مندوب، بمعنى مثلا غسل الجمعة أو غسل العيدين، لا يسمى هذا الغسل غسلا شرعيا إلا إذا تكون من هذه الأشياء المذكورة الآن. هو قال هي ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء: أحدها النية، أحدها النية، فلا بد من وجود النية في الإيه؟ في الغسل حتى يكون الغسل صحيحا. قال: فينوي الجنب رفع حكم الجنابة. نتكلم الآن عن الجنب، عندنا غسل هو غسل الميت، فغسل الميت تندب فيه النية، ويبقى المقصود هنا بالفرض في غسل الفرض النية في الغسل بالنسبة للحي، أما بالنسبة للميت فهي مندوبة، فهي مندوبة. فينوي الجنب رفع الجنابة، يعني ينوي رفع حكم الجنابة. حكم الجنابة أنها تمنع الإنسان من الصلاة، حكم الجنابة أنها تمنع الإنسان من الطواف، حكم الجنابة أنها تمنع الإنسان من مسه للمصحف، وهكذا، فتمنعه من الصلاة ونحوها. فإذا الإنسان أراد إن هو يغتسل ينوي، طب ينوي إيه؟ قال: فينوي الجنب رفع حكم الجنابة أو الحدث الأكبر، يعني رفع الحدث الأكبر ونحو ذلك. ونحو ذلك. فهنا بيعلمنا كيفية النية، لم يقل لنا النية فقط، وإنما قال النية وينوي كذا، يعني ويعلمنا كيفية الإيه، كيفية النية. فيقول: فينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر ونحو ذلك. زي مثل إن هو يكون رفع الحدث، ينوي رفع الإيه، الحدث. ولما يقول نويت رفع الحدث، أو ينوي في نفسه رفع الحدث، ينصرف إلى الحدث الإيه، الأكبر، لأن حاله قرينة على أن هو يقصد الحدث الأكبر. أو مثلا ينوي فرض الغسل، أو ينوي فرض الغسل، ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الإيه، الطواف، لأن كل هذه الأشياء لا بد فيها من رفع حكم الإيه، الجنابة. لكن طبعا ما لا ينوي الطهارة، أو لا ينوي الغسل فقط، لا، إنما ينوي نية من النيات التي قلنا، لأن نية الطهارة فقط، الطهارة تطلق على النظافة وتطلق على الحكم الشرعي المشترك ما بين الوضوء وما بين الغسل وعلى أشياء أخرى. والغسل يطلق على ما هو غسل للتبرد، وغسل للجمعة، وغسل للصلاة، فيحدد ويقول يعني إن هو فرض الإيه، فرض الغسل. نعم. وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض، لسه لا زال يعلمنا كيفية النية. وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس، رفع الايه، حدث الحيض او الايه، او النفاس. وتكون النية مقرونة بأول الفرض. اتكلمنا بقى عن زمان النية، كيفية النية قولا، خلاص انتهينا منها. هنا بتكلم عن كيفية النية زمانا. قال: وتكون النية مقرونة بأول الفرض، محلها مع أول الفرض. طيب، ما هو دلوقتي البدن كله فرض، البدن كله فرض، وهو كالجزء الواحد، فماذا يفعل؟ قال: وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، سواء بدأت بأعلى البدن أو أسفل البدن، أول جزء يقع عليه الماء، انوي معه أن ترفع الإيه؟ أن ترفع الجنابة، أو ترفع الحدث الإيه؟ الأكبر، أو المرأة تنوي الحيض، رفع حدث الحيض، أو رفع الإيه؟ النفاس. فالنية تكون مقرونة بأول الفرض. ولو هو نوى نيتان، نوى نيتان، نية تكون مع أول الفرض حتى يحصل بها الغسل، ونية أخرى تتقدم على ذلك بقليل، لأن هو إذا أراد أنه يغتسل يسن له أن يتوضأ أولا، يأتي معنا إن شاء الله رب العالمين في سنن الإيه، الوضوء. فحتى يحصل هذا الأجر، أجر الوضوء قبل السن، قبل الإيه، قبل الغسل، فينوي نية أخرى لهذه السنن، ينوي نية أخرى لهذه السنة، يبقى تحصل أن له إيه، نيتان، نية مع أول السنن، ونية مع أول الفروض، مع أول الفروض، مع غسل أول جزء من الإيه، من الوجه. فلو هو قدم النية مع السنن المتقدمة على الغسل كمثل الوضوء مثلا، ها، فعشان ياخد ثواب هذه الإيه، هذه الأفعال، لكن يحتاج إلى أن ينوي وقت ما يغسل أول جزء من الإيه، من البدن، سواء غسل أعلاه أو غسل أسفله. قال: وهو أول ما يغسل من أعلى البدن. أعلى البدن هو الرأس، هو الجبهة، هو الوجه، هو الكتفين، يعني أول ما يصادفه الماء. قال: أو أسفله، اللي هو ما بعد الرأس والأشياء التي ذكرناها، كمثل أن يبدأ من وسطه، يبدأ من أي، من أسفله، من قدمه مثلا، ما بدأ يبدأ كتحصيل للفرض، فينوي في هذا الايه، الوقت. قال: فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادته. لو نوى، لو حصلت النية منه بعد غسل جزء من بدنه، يجب إعادة غسل هذا الجزء مرة تانية، لأن هو وقع دون نية، حصل إن هو غسل هذا الجزء دون أن ينوي نية الايه، نية الاغتسال. نعم. وبهذا تم الكلام عن الايه النية، بقى احدها النية. قال وإزالة النجاسة، يعني لم يكرر العدد هنا، وعادته ان يقول احدها والثاني والثالث، ولكن لم يقل هنا هذا، وإنما قال مباشرة وإزالة النجاسة. يبقى رقم 2 من الثلاثة أشياء اللي هي فرائض الغسل، الفريضة الثانية هي إزالة النجاسة. إزالة النجاسة ودي برضك نتكلم عليها في نفس المعنى بتاع إنزال المني ولا نزول المني، فهنا إزالة النجاسة ولا زوال النجاسة. إحنا العبرة عندنا بتحقق المقصود، فلو أن النجاسة زالت بنفسها، وقع عليها مثلا بعض الماء فأزالها ولو لم تقصد أنت، خلاص هي، لأن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية في إزالة، يكفي أنها تزول. فالتعبير الأولى من ذلك إن إحنا نقول وزوال النجاسة، كأن إن هو يعني أزالها أو إنها زالت بالماء. فكلمة زوال تشمل إنه أزالها بنفسه عامدا قاصدا، أو إنها زالت بنفسه. قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، فإذا كان على بدن المغتسل، أي المغتسل، فإن كانت في نجاسة على بدن المغتسل يزيل هذه النجاسة أولا قبل أن يغتسل الغسل، قبل أن يغتسل الغسل. قال وهذا ما رجحه الرافعي. الرافعي هو الإمام الكبير أبو القاسم عبد الكريم الرافعي، صاحب كتاب المحرر وغيره من كتب المذهب المفيدة العظيمة، وهذا الإمام من محققي مذهب الشافعية، وهو والإمام النووي، هو والإمام النووي من انتهى إليهما الترجيح في العصور الإيه؟ في العصور من عندهما إلى يوم الناس هذا، حتى إن الشافعي ما يقول رجحه الشيخان يبقى الرافعي والإيه؟ والنووي. وإن كان ما اختلف فيه الرافعي مع النووي، أو النووي يعني اختلف على الرافعي فيه، فيقدم قول النووي عليه. فالرافعي رجح في المذهب أن الإنسان يزيل النجاسة بغسله قبل أن يعني يغتسل للإيه؟ يغتسل الوضوء. فإذا هما غسلتان، غسلة للنجاسة وغسلة أخرى للإيه؟ وغسلة أخرى للفرد. ليس معناها ذلك أنه يغتسل مرتين، لا، هذا الموضع الذي فيه النجاسة يغسل مرة بالماء، يغسل هذا الموضع مرة بالماء قبل أن ينزل عليه ماء الإيه؟ الغسل الذي يعم البدن. قال وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. إنسان الآن عليه حدث والجنابة، أو امرأة عليها الحيض والإيه؟ حيض والنجاسة، عليه الحدث والنجاسة، عليه نجاسة وعليه جنابة، عليها حدث الحيض وعليها نجاسة، تكفيها غسلة واحدة. ما رجحه الرافعي أنه لا تكفيه غسلة واحدة، أنه لا تكفيه إيه؟ غسلة واحدة. طيب ده الكلام ده لو كان عليك نجاسة، فإذا لم يكن عليك نجاسة تكفيك غسلة واحدة، ولكن هذه الطريقة مرجوحة، هذه الطريقة مرجوحة. ولذلك قال بعدها قال ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما. فإن اختلف الرافعي والنووي، طبعا الرافعي الأول والنووي جاء بعد الإيه؟ بعد الرافعي رحمهم الله. فالنووي رأى هذا الكلام من الرافعي أن الإنسان لا تكفيه غسلتان، لا تكفيه غسلة واحدة، ولكن يجب أن يغسل غسلتين، وأن الغسلة الأولى تزيل النجاسة، والغسلة الثانية هي غسلة الإيه؟ غسلة الحدث، الجنابة أو الحيض أو النفاس. فقال لا، هذا الكلام غير صحيح، وإنما تكفي غسلة واحدة في إزالة النجاسة وفي إيه؟ في إزالة النجاسة وفي الغسل عن الحدث. نعم، بغسلة واحدة عنهما. وطبعا قال ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية. يبقى هذا الخلاف بين الإمامين، إذا كانت النجاسة التي على بدن الإنسان المحدث الذي يريد أن يرفع الحدث الآن، هذا الايه هذه النجاسة إذا كانت حكمية. أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما، يعني الإمامين متفقين في حالة النجاسة العينية نكون فيه غسلتين. إذا هم قسموا النجاسة التي تكون على بدن المحدث، على بدن الجنب والحائض، قسموها قسمين. إذا كانت نجاسة حكمية تكفي غسلة واحدة على رأي النووي، ولا بد من غسلتين على رأي الرافعي. وإذا كانت النجاسة عينية، هنا يتفق الإمامان ويقولان لا، لا بد من من غسلتين. ما معنى النجاسة الحكمية وما معنى النجاسة العينية؟ النجاسة الحكمية هي نجاسة ليس لها رائحة، ليس لها لون، ليس لها طعم، ليس لها جرم، لا يمكن أنك تشير وتقول هنا نجاسة. مثل ماذا؟ مثل أن يكون سقطت نقطة بول على بدنك أو على على بدنك، نعم، ونظرت فلم ترها، حاولت أن تشم وذلك بعد فترة مثلا كانت الرائحة انقطعت. الآن أنت تعلم أن هنا نجاسة، لكن ليس معك دليل على النجاسة، فليس لها جسم مثلا تمسكها منه. يعني مثلا جزء من النجاسة من الغائط مثلا يكون له جسم، له جرم، له عين، تقدر تستطيع أن تقول هذه النجاسة تشير إليها. إذا كان له رائحة، إذا كان له طعم مثلا، هنا نجاسة، تستطيع أن تجزم بواحد من الصفات أن تقول هنا نجاسة. لكن وقعت نقطة البول فتقول هنا نجاسة لكن لا أراها ولا أشمها ولا. فالنجاسة التي ترى بالعين أو تشم بالأنف أو تذاق باللسان أو لها جرم يمكن أن يمسكه الإنسان، لها جسم يمكن الإنسان يمسكه بأصابعه، هذه النجاسة نجاسة عينية، وهذه التي لا بد فيها من غسلتين على رأي الإمامين باتفاق بينهما. وأما النجاسة الحكمية وهي ما له حكم النجاسة، لكن لا يمكن أن تراه، لا تستدل عليه، ليس له صفة من صفات النجاسة أمامك، فلا يمكن أن تمسكه بيدك، ولا يمكن أن تراه بعينك، ولا يمكن أن تشمه بأنفك، وكذلك لا يمكن أن تتذوقه بلسانك، فليس هنا علامة على وجود النجاسة. هذه النجاسة يسمونها حكمية، وهذه التي وقع فيها الخلاف بين النووي والرافعي. فالرافعي يقول لابد من غسلتين، والنووي يقول هي غسلة واحدة كافية عن الايه عن آه عن الايه عن النجاسة وعن الايه وعن الحدث. مفهومة إن شاء الله. طيب، والله المستعان. قال: وإيصال الماء. هذه رقم ثلاثة، هذه رقم ثلاثة. الأولى قال النية، والثانية قال إزالة النجاسة، ورقم ثلاثة الإيه إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. بعض الناس يقول البشرة، لا هي البشرة، ده حتى كلمة الشعر، نحن نقول الشعر، وجائز في اللغة أن تقول الشعر بسكون العين، وأن تقول الشعر يعني بفتح الإيه بفتح العين. قال: وإيصال الماء إلى جميع الشعر وجميع البشر. وجميع البشر يعني جميع الشعر وكذلك جميع الإيه البشر. وفي بعض النسخ بدل كلمة جميع أصول، وإذا وجب أن الإنسان يوصل إلى الأصول هي الجذور وكذلك الايه باطن الشيء، فكذلك يوصله الى الايه الى الاطراف. الشاهد ان الثالث من الفرائض، فرائض الغسل، ان توصل الماء الى جميع الشعر وجميع الايه البشره، فتعمم البدن كله بالايه بالماء. ولكن هو التعبير ايصال ولا وصول؟ الاولى ان يقول وصول ولا يقول ايصال، حتى نقول ان لو ان الانسان وصل الماء الى جميع بشرته بدون ما يوصله هو، يعني لا يمكن مثلا ان هو يمكن ان ينزل الماء فيعم البدن كله بدون مثلا دلك، بدون مثلا ما يتعمد الانسان ان يوصله الى كل جزء من الاجزاء، كمثل ان ينغمس الانسان في الماء، فالماء يصل بنفسه. يبقى هنا كلمة إيصال، لو قال وصول الماء أن الماء يصل، لأن إحنا العبرة بالمقاصد، أن الماء يصل إلى كل جزء في أجزاء بدن الإنسان من شعره وبشرته إلى الأصول وإلى الأطراف. فهذا هو الإيه الفرض الثالث. قال: ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، يعني جميع الشعر، الشعر الموجود في الرأس والشعر الموجود على بدن الإنسان، لا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف، ولا بين الإيه الخفيف منه والكثيف. ولا فرق بين الخفيف منه والكثيف. الله، هناك في الوضوء كنا نقول إن الخفيف يغسل، لكن هل الكثيف يغسل؟ كنا نقول في الوضوء الكثيف، الكثيف الشعر الكثير لا يغسل، يعني إنما يغسل ظاهره فقط. قال لا، هنا لا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف، كله لا بد وأن توصل الماء إلى أصوله مش بس ظاهره. ليه؟ لأن المسألة في الغسل ليست شاقة، مرة واحدة، مرة واحدة في اليوم، مرة واحدة في الأسبوع التي يجنب فيها الإنسان، مرة واحدة في الشهر التي يعني إيه يكون على المرأة فيها الحيض. فإيجاب إنك توصل الماء أو أن الماء يصل إلى أصل البشرة ولو وراء الشعر الكثيف، فهذا إيه؟ فهذا ليس شاقا على الإنسان، مسامحة في الوضوء، لأن الوضوء بيقع فيه المشقة وبتتكرر، يعني بيتكرر من الإنسان الوضوء في اليوم 5 مرات وهكذا. فحيث وقعت المشقة الشرع يخفف، لكن ما فيش مشقة في مسألة الغسل. قال: والشعر المضفور، الشعر المضفور المعمول ضفائر، والشعر المضفور اللي هو لف بعضه على بعض، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه اللي هو إلى أصوله، زي ما عبر في النسخة الثانية، إلى أصوله إلى باطنه، إلا وكذلك إلى باطنه يعني إلى داخله، لأن الشعر بيبقى ملفوف على بعضه، فاللي هتتمسح هي يعني الشعرات اللي في الظاهر اللي في الطبقة الأولى من الأعلى. طب والطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا، اللي هي إيه متداخلة في بعضها وملفوفة مش هيصل إليها. فكما يجب أنك توصل للجذور، كذلك يجب أن أنت توصل إلى الأطراف كلها مش ظاهرها بس. يبقى ده مضفر، نعمل فيه إيه؟ قال: إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، ها، لأنك أنت شادد الضفيرة جامد، ها، أو هي شادة الضفيرة جامد، جزء الإنسان يتضفر والمرأة كذلك، إلى باطنه إلا بالنقض. لو الماء ما وصل وجب نقضه، وجب نقض هذا الشعر، حل الضفائر، ها، ليصل إليه الماء. لكن لو كنت تعلم أن الماء يصل إلى الضفائر لأنها ليست مشدودة شدا كثيرة، فتقوم تتحرى فقط أن يصل الماء إليها. غلب على ظنك أن الماء وصل إليها، خلاص انتهت المسألة. هذا إذا لم يصل، فإن وصل يكفي بقى إيه إنك أنت يغلب على ظنك إن هو إيه إن هو وصل. قال: والمراد بالبشرة، والمراد بالإيه بالبشرة ظاهر الجلد. ما هو المقصود من كلمة البشرة التي يجب إن الإنسان يوصل إليها الإيه الماء؟ قال: ظاهر الجلد، ظاهر جلد الإنسان، بكل جزئية، ظاهر القدم وظاهر الساق وظاهر الفخذ وظاهر المنطقة الوسطى والبطن والظهر، ظاهر كل شيء من هذا، الظاهر بما فيه تحت الإبطين وبما فيه مثلا ثنيات البطن وبما فيه مكان السرة، كل ما يظهر من من الإنسان ده، يعني أكثر من ذلك هيفصله الآن. والشاهد هنا أن الباطن كمثل داخل الفم، كمثل داخل الأنف، كمثل داخل العين، ها، كل هذا لا يجب على الإنسان أن يدخل فيه الماء، إنما الظاهر فقط. قال: ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه. لا يظن إنسان أن الأذنين مثل العينين، أو الأذنين مثل الفم والأنف، لا، ما ظهر من من الصماخين، من الخرقين، من فتحتي الأذن، يدخل فيهما الماء ويوصل إليهما. قال: ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه، أذن من ورا ومن جوه، إلى أن يصل بأصابعه إلى إلى داخل الخرقة، ومن أنف مجدوع. إذا الإنسان قطعت أنفه، فلا شك إن مكان السكين أو مكان القطع، مكان القاطع، الآلة التي قطعنا بها، يظهر شيء، فيغسل هذا الظاهر، يغسل هذا الظاهر، ولا يغسل باطن الأنف، إنما يغسل هذا الشيء ومكان القطع، موضع القطع. قال: ومن شقوق بدن. إذا الإنسان عنده شقوق في بدنه، تغسل هذه الشقوق، توصل إليها الماء. قال: ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة. إلى ما تحت الإيه القلفة من الأقلف، توصل إلى القلفة أو القلفة من الأقلف، يعني القلفة هي الجزء اللي احنا بنقطعه في الختان، فهو واجب إن هو يقطع، فهو تأخر ولم يقطعه، تأخر ولم يقطعه. طيب حين غسله نقول له لا بد وأن توصل الماء إلى ما تحته. نعم. قال وإلى، يعني ويجب إيصال الماء إلى، إلى إيه كمان؟ قال إلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها. إذا المرأة قعدت لقضاء الحاجة فيظهر منها جزء لم يكن يظهر في حالة قيامها أو في حال نومها، إنما لا يظهر إلا بقعودها قعدة الإيه؟ قعدة قضاء الحاجة. هذا الجزء أيضا يغسل لأنه بيظهر في بعض الإيه؟ الأحوال، وهي حال الإيه؟ حال قضاء الحال. قال ومما يجب غسله المسربة، المسربة اللي هي مثل الفرج بالنسبة للرجل من الدبر، يعني إيه؟ يعني ملتقى الإيه؟ المنفذ، فهي حلقة الدبر وما إيه؟ وما في داخل الدبر مما يظهر وقت الإيه؟ وقت قضاء الحاجة. قال لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة، كذلك الإنسان إذا أراد أن يتغوط ويجلس جلسة قضاء الحاجة ويخرج منه الغائط بيظهر من دبره ما لم يكن يظهر في حال قيامه، فهذا الجزء الذي يظهر في حالة القعود يغسل أيضا. بقى الطريق إلى غسله والطريق إلى غسل فرج المرأة كذلك يغسل إزاي؟ يغسل وأنت جالس وهي جالسة، وأنت جالسة وأنت جالس تغسل هذا الإيه الجزء لأنه يبدو. قال فتصير من ظاهر البدن، ليه؟ لأنها أيضا تظهر في بعض الأحوال. هذا هو تمام الكلام على مسألة الإيه، مسألة فرائض الوضوء، وكذلك عن مسألة موجبات الغسل، وإن شاء الله نتكلم عن سنن الغسل في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يفقهنا في الدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.